بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بنعمه ربنا النهارده هنتامل في الاصحاح الثامن من سفر الخروج. ولو حضراتكم فاكرين كنا المره اللي فاتت اتكلمنا على اول ضربه من الضربات العشره، وهي ضربه تحويل ماء النهر الى دم. وطبعا ده كان ليه معنى روحي وليه رموز مهمه جدا. شفنا ازاي ان الله وهو بيختار آلهة المصريين ويحولها الى شيء يضرهم او يعمل لهم مشاكل، كأنه بيبعت رسالة لكل واحد فينا ان اوعى يكون لك آلهة اخرى. يعني الرب الهك رب واحد، احنا نعبد ربنا ونخضع ليه، وهو ده اللي نتسند عليه ونعيش ايام غربتنا على الارض واحنا مسنودين عليه ومعتمدين عليه. فبلاش تدور على آلهة أخرى، لأنه الآلهة الأخرى اللي هتدور عليها هي اللي هتبقى سبب في المشاكل اللي انت هتمر بيها. وكلمنا على أنه ممكن واحد يبقى إلهه الذات أو الكبرياء، واحد تاني إلهه المادة، واحد تالت إلهه الشهوة. كل واحد بيبقى له إله أو اتنين أو تلاتة بيعبدهم وبيفصلوا عن التعامل مع الإله الحقيقي. النهارده بنعمه ربنا هنتكلم على الاصحاح الثامن من سفر الخروج، واللي فيه بعد اصرار فرعون على انه ما يخرجش الشعب بعد الضربه الاولى، الله بيطلب من موسى ان يروح مره تانية لفرعون ويكلمه تمهيدا للضربه الثانيه والثالثه والرابعه لغايه الضربه العشره. فنقرا مع بعض ونشوف ايه اللي حصل. بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. ولما كملت سبعة أيام بعدما ضرب الرب النهر، قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب، اطلق شعبي ليعبدونني. بعد سبعة أيام من الضربة الأولى، ضربة نهر النيل اللي تحولت من مية إلى دم، الله يقول لموسى: خش على فرعون بقى وقل له طلب محدد واضح، اطلق شعبي ليعبدونني. والحقيقة الرسالة دي من العهد القديم وأيضا في العهد الجديد. يعني إذا كان ربنا بيقول لفرعون في العهد القديم اطلق شعبي ليعبدونني، برضو في العهد الجديد الله بيقول كده: اطلق شعبي ليعبدونني. يعني ربنا يريد أن الجميع يخلصون ويعرفوا طريق الحق والحياة. دي شهوة قلب ربنا. وخلي بال حضراتكم، احنا ساعات نتعامل مع الفكرة دي بطريقة غلط جدا، لان احنا ساعات نتخيل انه يعني هو غصب عننا، نمشي معاك غصب عننا، نعبدك غصب عننا. حيل بيقول هذا الكلام هو متخيل انه عبادته وعلاقته بربنا تضيف لربنا ما تضيفلوش. يعني هو فهم حاجة غلط، انه احنا لما بنقرب من ربنا، ربنا بينبسط، وكأنه سامحوني في التشبيه، لما بنصلي أو بنصوم أو بنعبد ربنا كأنه ربنا بيكبر على الكرسي بتاعه. فهي الكلام ده مش حقيقي. الله كأب عارف مصلحتنا وعارف إن إحنا ملناش غيره، وإن هو سر فرحنا الحقيقي. دايما الرسالة اللي بيتعامل فيها مع البشر في جميع الأوقات: اطلق شعبي ليعبدونني. يعني أرجوك سيب الشعب علشان يقدر يعبدني ويقدر يعيش معي. ويجي أبونا في القداس الغريغوري يقول ربنا كده: لم تكن محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى إيه؟ ربوبيتك. يعني رب أنت ما كنتش عايز خدامين يخدموك، أنت ما كنتش ناقص خدامين، أنت عندك رؤساء ملايكة، وملايكة عندهم من القدرات والإمكانيات والطاعة ان هم يخدموك افضل مني واحسن مني. لكن يا رب انت كنت عايز اولاد، وعلشان كده يقول الكتاب: لا اعود اسميكم بعد عبيد، بل ايه؟ ابناء. ومتى صليتم قولوا ابانا الذي. ربنا بيضيف لنا وبيدينا حياة ابدية وبيدينا فرح لما يطلب ان احنا نعبده. لكن ساعات احنا يضحك علينا في وسط مشغوليات العالم، نتخيل انه احنا لسه هنقف نصلي، لسه هنروح الكنيسة. اللي بيروح الكنيسة دول الناس الفاضيين اللي ما عندهمش حاجة يعملوها، لكن احنا ورانا حاجات في الدنيا. ولكن الله دائما يقول في كل وقت وفي كل زمان اطلق شعبي ليعبدونني، وانه لازم نفهم انه ده لمصلحتنا. وارجوكم يعني خلونا نختبر الاحساس ده. ساعات لما ربنا يسمح بامور معاكسه يبان احساسنا السلبي في علاقتنا بربنا، فنقوم نقول له هي دي اخره اللي يصلي لك، هي دي اخره اللي يصوم لك، هي دي اخره اللي يخدمك. حرف الكاف اللي في الكلام ده في منتهى الخطور، لان في الحقيقه ياكد ان احنا متخيلين ان احنا يوم ما بنصوم ويوم ما بنصلي ويوم ما بنخدم بنعمل الكلام ده ايه علشان ربنا يفرح وخلاص، مش لينا، مش احنا اللي محتاجين نصوم واحنا اللي محتاجين نصلي واحنا اللي محتاجين نتوب واحنا اللي محتاجين نخدم. الله من العهد القديم وعايزنا نبقى معاه، وكل اللي عمله ربنا ده من اول خطة يوسف الصديق ودخول شعب اسرائيل الى ارض مصر كان علشان ربنا يحافظ على الشعب ده علشان يروح ارض الميعاد وهناك يعيش مع ربنا ويعبده عشان يتمتع بربنا ويتمتع بأبوته. وإن كنت تأبى أن تطلقهم، آية 2، فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع. ضربة رقم 2، ربنا برضو بيطول باله على فرعون. يعني فرعون بعد ما ربنا حول المية بتاعت النهر للدم والموضوع بقى واضح جدا لفرعون أنه عنده مشكلة خطيرة مع إله الآلهة ورب الأرباب، فرعون رفض وبكبرياؤه تحدى ربنا. ومع ذلك الله باتضاعه كإله للآلهة ورب الأرباب بيروح مرة تانية يحذر فرعون ويقول له خلي بالك في ضربة جاية. ليه يا رب بتعمل كده؟ هو فرعون محتاج تحذير ولا التحذير هينفع معاه؟ الحقيقة الكتاب المقدس يقول ربنا طبعا عارف ان التحذير مش هينفع معاه، لكن في آية في المزمور 50 تقول لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا ما أنا إيه حكمت. يعني إيه؟ يعني يا رب عشان ما حدش يقدر يتكلم بعد كده، عشان لما فرعون يوصل لك فوق يقف قدامك يقول لك ما قلتليش ليه، ما حذرتنيش ليه، أنت كنت بتعاقبني على طول من غير ما تديني فرصة أو تكلمني. يوم ربنا يقول له حبيبي ده ما حصلش، أنا في الحقيقة كنت ببعت لك رسالة واثنين وثلاثة، مرة بعاقبك مباشرة ومرة تانية بقول لك خلي بالك. ودي من مراحم ربنا ان بيستخدم كل الطرق عشان نرجع، منها طبطبة، منها عمل نعمة، منها يكسفنا، ومنها برضو يدينا على دماغنا علشان نتوب، لان الكتاب يقول من يحبه الرب ايه يؤدبه. الله بيعمل كل ده علشان انا وحضراتكم نرجع. ويبعت موسى يحذر فرعون خلي بالك، لو انت يعني ما خدتش بالك، ما فوقتش لنفسك، ما اتضعتش وبطلت قساوة قلب، هيحصل ضربة أخرى وهي ضربة الضفادع. والحقيقة الضفادع لها قصة غريبة عند المصريين، هو رمز مقدس عند غالبية المصريين وعند غالبية الناس اللي بيعبدوا الإله أوزوريس. عارفين قصة إيزيس وأوزوريس؟ أوزوريس ده إله، وكان من ضمن الرموز المقدسة اللي تبع أتباعه هو رمز الضفادع. وكأنه ربنا برضو بياخد نوع آخر من الآلهة. النوع الأولاني كان النهر، حولته لكم لإيه؟ لدم. النوع الثاني هيبقى إيه؟ الضفادع. والحقيقة الآباء عندهم تأمل دمه خفيف جدا عن الضفادع، يقول لك الضفدع صوته مرعب وشكله يخض، لكن هو ولا حاجة، يعني خواف جدا مش كده؟ أو ضعيف جدا من بره، منظره قوي ويعني تتخض منه لو شفته، وممكن كده تترعش أو يعني تقشعر لما تشوف شكله، لكن في واقع الأمر هو إيه؟ هو ولا حاجة. وكأنه الإله ده هو الإله المرتبط بالكبرياء، اللي من بره يبان إنه شيء مميز، شيء قوي، صوته عالي، ناس كلها تخاف منه، لكنه من جوه عنده مشكلة، هو من جوه في منتهى الضعف وفي منتهى الخوف. ودي مشكلة أي إنسان بيعبد ذاته وعايز يمشي في سكة الكبرياء. عارفين طبعا إن العالم اللي احنا عايشين فيه هيفهم الكلام اللي بنقوله ده غلط، لأن هو بالنسبة له إنه يعني بص على أي اتنين بيتخانقوا مع بعض في أي حتة، لو واحد غلط في الكلام في التاني فيقول له يا أخي ما تختار كلامك، هو أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ في حين أبونا إبراهيم لما كان بيصلي ربنا، أبونا إبراهيم بقى أبو الآباء وجاي من صلبه وغالبية الأنبياء، كان يقول سرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. بصوا الفرق، غالبية الناس يقولوا أنت مش عارف أنك بتكلم مين، فكلنا مش عارفين بنكلم مين، كلنا مش طبيعيين. وأبونا إبراهيم هو اللي فاهم هو مين، فاهم أنه شوية إيه تراب. فكلم يجي يكلم ربنا أبونا إبراهيم، ده اللي إيمانه قوي جدا، اللي المسيح بيتكلم على أنه المؤمنين في السماء هيروحوا في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني نبي عظيم أبو كل الأنبياء وله وضع وله مكانة. ولكن لما كان يتحدث مع الله كان يقول له شرعت أن أكلم المولى وأنا إيه تراب ورماد. يا رب ما تعملش عقلك بعقلي، أنت فوق وأنا تحت، أنت الإله الخالق وأنا شوية تراب. حال واحد مننا لو يعني نجح في خدمة ولا أنجز في شغلانة ولا ترقى في وظيفة ما بنعرفش نكلمه، مش كده ولا إيه؟ صح؟ لكن الناس العظمى اللي بجد هم المتواضعين، لأن أنت لو مشيت ورا فكرة الضفادع هتتعب، وهتبقى الضفادع دي سبب مشاكل ليك، وهنشوف إنها في الآخر حتى لما تتجمع الأرض أنتنت بسبب الضفادع. أنتنت، عارفين يعني أنتنت؟ يعني باظت. أرض دي اللي هي تمثل الخزب والزرع والأكل والشرب اللي عاش عليه المصريين، مش كده ولا إيه؟ فالكبرياء يعمل كده، كبرياء يحول الأمور اللي مفروض إنها تبقى بركة من ربنا لينا إلى أرض مالها فيها مشكلة. إحنا للأسف بندور على تميزنا بطريقة غلط. قصة مشهورة جدا ويمكن حضراتكم عارفينها، ذكرت في سفر دانيال الإصحاح الخامس، وهي قصة بلشصر الملك اللي عمل وليمة عظيمة، وده كان ملك بابل. بابل اللي هي العراق من الدول الكبيرة والعظيمة في الوقت ده، وعمل وليمة يقول الكتاب كده أنه دعا فيها عظماءه الألف، يعني خلي بال حضراتكم تحت منه ألف عظيم، يعني هو ملك وتحت منه كم ملك كم والي؟ ألف واحد. فدعا عظماءه الألف وهو قاعد كده ومبسوط ومفتخر، هو طول عمره بيدور على أنه يبقى مميز شبه الضفادع، يعني صوته من بره، وهقول لكم ليه بقى شبه الضفادع، صوته من بره يخوف وشكله يخوف والناس تعمل له ألف حساب، وتحت منه ألف واحد. طقت في دماغه فكرة غريبة قوي، قال هو احنا بنسمع عن إله إسرائيل ده انه عظيم، فانا هوري العظماء الألف ان انا اعظم منه. هتعمل ايه بالشصر؟ هجيب اواني الهيكل اللي جابها نبوخذ نصر جدي او ابويا او عمي لما جه من بابل واحتل اورشليم ودمر الهيكل، وهضع فيها خمر كنوع من انه يعني يفقدها طهارتها ونقوتها ويشرب فيها الخمر. ليه الفكرة دي يا بلشصر؟ عشان أوري للعظماء الألف والكل الحاضرين إن مفيش زيي، مفيش أفضل مني، أنا ملك الملوك، أنا حتى أعظم من إله إسرائيل. ده أنت غلبان قوي يا بلشصر، إزاي تفكر كده؟ والكتاب المقدس يقول ولما بدأ بلشصر يشرب من الخمر ظهرت إيدين وبدأت تكتب على حائط قصر الملك. طبعا هو لما شاف المنظر ده، عشان تعرفوا إنه فكرة الضفادع، يعني يقول لك كده استقت ركبتيه. يعني استقت ركبتيه، خبطوا في بعض، عارفين الضفادع، ضفادع استقت ركبتيه. طب فين المنظر وعظمائك ألف؟ ده حتى منظرك وحش قوي، يعني شكلك مش حلو. هو ده الانسان المتكبر اللي حاطط سلامه في قدراته وامكانياته، فيقوم لما ربنا يتدخل تستق ركبتيه، ويقول لك كده وانفكت خرز حقويه. الحقوين دول او المنطقه اللي اتحط على الحقوين بيبقى ليها من ورا كده زراير، وطبعا بيشدوها عشان يبقى فارد نفسه، ده بلشصر مش كده؟ فمن كتر عيني ما كش من الخضه الزراير اللي ورا فكت، فايه اللي حصل؟ يعني حاجه اتبهت، منظر صعب قوي، صعب قوي. ربنا يرحمنا الحقيقه، ما احنا ساعات نبقى شبهه كده برضو، مش عايزين يعني ندينه قوي لان احنا ساعات بنبقى كده، لكن من مراحم ربنا انه بيطول باله علينا. وبدأ يجيبه بقى دانيال عشان يفسر الكلام ده، والكلمة المشهورة اللي قالها له هو قال له حاجتين، قال له النهاردة هينتهي ملكك وده حصل، وقال له أنك وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. ربنا لما وزنك، لما حب يشوف قيمتك لقاك ناقص، ودي نقطة مهمة. إذا كنت عايز تبقى مميز اسأل نفسك عايز تبقى مميز عند مين؟ عند الناس ولا عند ربنا؟ هو في فرق؟ طبعا في فرق كبير. عند الناس هتتكبر وهتحس انك افضل من اللي حواليك وهتصطدم، والقصة في الاخر قصة ضفادع في بعضيها. ولو عند ربنا لا، القصة مختلفة. يقول كده انه ربنا يختار جهلاء العالم وضعفاء العالم ليغزي بهم الحكماء والاقوياء. ربنا يشتغل بيك لو انت عايز تبقى معاه وهو اللي يقيمك، هيعمل بيك شغل حلو قوي. لكن لو انت اشتغلت بقى مع رأي الناس وكلام الناس هيبقى فيه مشكلة. فبدأ موسى النبي يحذر فرعون من انه الضربة الجاية هي ضربة الايه؟ الضفادع. فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتدخل الى بيتك والى مخدع فراشك وعلى سريرك والى بيوت عبيدك وعلى شعبك والى تنانيرك والى معاجنك، عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. المشكلة دي هتأذي كله. كبرياء ده مصيبة. ليه مصيبة؟ لأنه بيأذي كله. فتلاقي الشخص المتكبر هو نفسه تعبان، مش كده؟ بالبلدي أبو لمس، تعال أقول له كلمة مش على هواه تلاقيه تنكد له شهر مثلا. تعال بص له بصة مش حلو، بصة مش اللي هي اللي بنسمعها ساعات. أنا طبعا مش عارف يعني بصة مش اللي هي، يعني تعريفها إيه بالظبط برضو مش عارفين. لكن في واحد يقول لك يا ابونا فلانة بتضايقني، ليه يا حبيبتي بتعمل إيه؟ أصلها بتبص لي بصة مش اللي هي. طبعا ابونا مش فاهم بقى، هديها الحل وخلاص. لكن يعني ايه التعريف نفسه؟ يقول لك معلش انتوا طيبين احنا عارفين بعضينا، فاديني بس حل يعني ان انا زعلت منه. فتلاقيه الشخص اللي عنده كبرياء كل دنيته تتبهدل، حتى على سريره مش كده؟ يعني حتى في بيته في اموره الخاصه تلاقيه دايما تعبان وفاقد سلامه، لانه في الحقيقه حاطط سلامه في تقييم الناس وراي الناس. ففي كل حته تعبان، في كل حتة هيقابل ناس يعملوه بطريقة وحشة، ما يقدرهوش، يصطدموا معاه، يختلفوا معاه. فتلاقي دايما عنده مشكلة، وهي مشكلة الايه؟ الكبرياء. عشان كده الضربة هتبقى في النهر، وهتبقى في السرير، وهتبقى في التنانير. التنانير دي للأفران، فالنور ده اللي هو الفرن يعني. يعني كل شيء بتروح وتتعامل معاه الكبرياء هيعملك فيه ايه؟ هيعملك فيه مشكلة. خلي بالك، خلي بالك. فقال الرب لموسى قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والآجام واصعد الضفادع على أرض مصر. طبعا يعني واضح رد فرعون كان إيه، واضح كان كلامه إيه. وبالتالي ربنا خد الأكشن بقى، خد الموقف علشان يعني يوري فرعون انه عنده مشكلة وانه محتاج يراجع نفسه، وانه فوق كل عالي عالي. يعني هتحاول مش هتحاول، حتى لو متكبر كبريائك ده هو اللي هيجيب لك مشاكل. فربنا قال لهارون مد ايديك بقى بالعصاية وتبتدي الضربة نمرة 2 وهي ضربة الضفادع. فمد هارون يده آية 6 على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر، وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. أتاري لسه فرعون، أتاري لسه بيناهد ولسه بيجيب العرافين والسحرة، وكأنه لسه برضو متخيل أنه ممكن يصطدم أو يناطح إله إسرائيل. شوفوا قساوة القلب وشوف الكبرياء بيعمل إيه. أنه يعني موضوع نهر النيل ده كان لسه ما بلوش 7 أيام، ما بلوش أسبوع. وهي دي مشكلتنا كبشر، احنا ساعات ننسى، ساعات ننسى تأديبات ربنا، وساعات ننسى مراحم ربنا وإحساناته. يبقى ربنا بيعمل لنا حاجات حلوة وبيقف معانا ويسندنا، ولما نمر بمشاكل نرجع نتهز تاني، مش كده؟ فالإنسان عنده مشكلة انه اما بينسى تأديبات الله او بينسى إحسانات الله ومراحم الله، ودي نقطة بتعطل علاقة الإنسان بربنا. فرعون لسه لغايه دلوقتي متخيل ان ممكن السحرة والعرافين اللي حولوا العصيان لحياة وجات الحية بتاعت هارون كلتهم كلهم، لسه متخيل انه ايه، لسه متخيل ممكن ينتصر على اله اسرائيل. فدعا فرعون موسى وهارون وقال صليا الي او صليا الى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي فأطلق الشعب ليذبحوا للرب. ظاهريا الكلام كويس في الحقيقة. صلوا عشاني قدام مين؟ قدام ربنا. طب يعني انت فاهم انه اله حقيقي واله الالهة؟ الحقيقة واضح ان هو غالبا كده، ده اللي بيجي في دماغ فرعون. طب هتخضع له؟ الحقيقة هنشوف. طيب انت متخيل انه الاله ده يقدر يعاقبك ويقدر يأدبك؟ انا بتخيل الحوار ده دار في مخ فرعون. طيب انت متخيل انه ربنا ده يقدر على كل حاجة؟ طب انت متخيل انه يقدر يفحص اللي فكرك؟ لا. يعني ايه؟ يعني فرعون كذب. فرعون تخيل ان ممكن ربنا بتاع اسرائيل الاله الحقيقي يضحك عليه ويضحك على الشعب ويحاول يقول كلام ظاهريا شيء ولكن في داخله ايه؟ شيء تاني، وده هنشوفه كمان شوي. انه ساعات احنا نتعامل مع الله بالمنطق ده، انه يا رب بس تقف معانا في الامتحان الجاي ده واحنا هنبقى معاك طول عمرنا. طب بس يا رب حل المشكلة واحنا معاك وهننفذ اللي انت تقوله. ولما ربنا يقف معانا ويسندنا عادة بنرجع نعمل ايه؟ ودي نقطة في منتهى الخطورة، لانه بدون ما نقصد احنا بنبقى شبه فرعون اللي تخيل للحظة انه ممكن يكذب على موسى وهارون ويكذب على ربنا ايه؟ نفسه. الكتاب المقدس يقول الانسان ينظر الى العينين، واما الرب فالى ايه؟ القلب. هو فاحص القلوب والكلى. القلوب علشان رمز المشاعر، والكلى رمز تمركز السموم، مش كده؟ يعني سموم الجسم في الكلى. وبالتالي ربنا عارفنا، عارف مشاعرنا الايجابيه والسلبيه، وعارف مصايبنا. فما ينفعش حد يستنصح عليه، ما ينفعش حد يوعده بحاجة ويرجع فيها، ما ينفعش واحد يروح يعترف ويقول له رب هوعدك وهو من جواه مش ناوي، مش كده ولا ايه؟ يعني في بعض الاشخاص يتخيل انه بمجرد ما راح الاعتراف وخد الحل انه خلاص كده، وانه من حقه يرجع تاني يغلط وما جراش حاجة، ما هيروح يعمل ايه؟ يعترف تاني. لا لا، التعامل مع الله لا يتم بالطريقة دي، لأن الله فاحص للقلوب والكلى. مرة أحد الأباء كان بيحكي لنا موقف غريب قوي لشاب كان قاعد بيعترف، فكان بيتكلم على بعض الخطايا. أبونا طبعا ما قلقش، لكن واضح أنها خطايا شبابية، يعني زنا، بعد عنكو، شرب، مش عارف إيه. وبعدين أبونا بيدي للولد تدريب، فلاحظ أن الولد مستعجل. فبقول له حبيبي اسمعني بس، الخطايا اللي انت واقع فيها دي صعبة، عايزين ناخد تدريب عشان نتخلص منها. قال له معلش يا ابونا انا اصل النهاردة مستعجل، المرة الجاية ان شاء الله اخد من قصتك تدريب. فقال له حبيبي انت عندك ايه مستعجل ليه؟ قال له ابدا، اصل انا اصحابي النهاردة الخميس وهنخرج خروجة حلوة يعني بعد الاعتراف، فقصتك يعني انا اتأخرت لاني مستني بقالي فترة، فيعني المرة الجاية ان شاء الله ناخد التدريب. قال له خروجة حلوة يعني؟ قال له يعني نخرج نتفسح احنا شباب. قال له يعني هتروح الاماكن اللي جيت تعترف عنها النهارده؟ قال له ربنا حنين وقلب واسع واحنا شباب بقى، وربنا يعني ان شاء الله. طبعا ابونا رفض يديله الحل. ليه؟ لان ده واحد بيتعامل مع الله كانه شخص ينفع نضحك عليه، ينفع نقول له كلمتين ونمشي حالنا عشان المشكله تتحل. الحقيقه الامور ما تمشيش كده مع ربنا. الله فاحص القلوب والكلى، وهو عارفنا ويعرف اعماقنا، وروح الله القدوس اللي في داخلنا يعني زي ما تقولوا كده عمل لنا يعني سكان لكل مشاعرنا وكل أفكارنا وكل حيالنا. الحقيقة فرعون أخطأ لأنه توقع أنه ممكن يضحك على ربنا ويقول كلام لموسى وهارون يوصلون ربنا ويضحك على ربنا وخلاص. لا، الحقيقة الله هو فاحص للقلوب والكلى، ودي رسالة لينا أنك اللي توعد بيه ربنا لازم تلتزم بيه، حتى على مستوى النذور، على مستوى التوبة، على مستوى التدريب الروحية، محتاجين نتعامل مع الأمور بجدية. فقال موسى لفرعون عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولكنها تبقى في النهر. قال له قول لي وقت، عين لي وقت. انت كل شوية تجيب لي السحرة وتجيب لي العرافين ومتخيل انه الهنا ينفع حد يبقى زيه. انا بقى هوريك ان انا مختلف وانه الهي مختلف وانه العمل ده هو عمل اله الالهه ورب الارباب. انت اختار لي وقت، عين لي وقت، بس خلي بالك بقى الله المره دي لانه عارف انك غالبا بتكذب، الضفادع تبقى فين؟ في النهر، عشان لما تشوفها كده تقوم تخلي بالك. ما هنا هو بيتعامل مع فاحص القلوب، وايه هيلمله الضفادع من كل حته، بس هيسيبها له فين؟ في النهر. عشان لو فكرت تستنصح تاني وتعمل مشكله تاني هيبقى فيه قدامك عقاب واثنين وثلاثه قدامك هذا العقاب. ايه ده؟ دي حاجات الله ساعات يسمح بيها مع تكرار الاخطاء. يعني الله ممكن ساعات يعاتبنا وساعات يوبخنا وساعات يأدبنا، ولما بنتوب بيرجع يرفع التأديب بنسبة، يعني نسبة كبيرة بيرفع التأديب. لكن لو الإنسان رجع تاني للخطية وأصر، يوم ربنا يعمل إيه؟ يعني هو يرفع جزء من التأديب ويسيب جزء تاني. هو ليه طرقه كده بحيث إن الواحد ياخد باله بقى، خلي بالك أنا عملت ده معاك مرة واثنين وثلاثة، فوق لنفسك، لأنك لو ما خدتش بالك هيبقى فيه مشكلة. الله لا يشمخ عليه، ما حدش يعرف يتكبر على الله أو يعني يرفض عمل الله. فقال غدا، فقال كقولك. طبعا فرعون عايز يخلص، قال له بكرة، بكرة الموضوع ده يحصل، وأنا لسه هستنى أسبوع كمان زي موضوع النهر ده؟ لا، ده أنا عايز القصة دي بكرة. فقال له كقولك لكي تعرف أنه ليس مثل الرب إله. بصوا ثقة موسى وإيمانه بقى، يعني طب يا موسى ده انت في الاول كنت مستثقل تروح تكلم فرعون وخايف وبتقول لساني، ايه اللي جرالك يعني؟ اسم الصليب عليك يعني، يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي يا موسى؟ انت واقف تناطح فرعون كده وتقول له خلي بالك العقاب هيفضل في النهر، وبعدين قول لي امتى وانا اصلي لك يعني، لان في اله هيشتغل، وبعدين انت عايز بكره كقولك. ايه الجمال ده يا موسى؟ انت جبت القوه دي منين؟ دي القوه اللي يديها ربنا لاولاده، ولاده الغلابه اللي حاسين بضعفهم. لكن التعبير اللي يقوله عشان تعرف انه ليس مثل الرب ايه؟ ما فيش زيه بقى، عشان تبقى فاهم. ايه القصه؟ مالهاش دعوه بموسى ولا بهارون ولا بالعصايا ولا بحاجه، هي ليها دعوه انه ليس مثل الرب الهنا، ما فيش زيه، هو اله الالهه ورب الارباب، القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي ياتي، الالف والياء، البداية والنهاية. ده إلهنا الحقيقة اللي احنا بنفتخر به. وعلشان كده موسى لما شاف ايدين ربنا وخضع لربنا، ربنا اداله هذه القوة انه بيناطح فرعون وبيقول له التأديب هيفضل قدام عينيك، وقول لي امتى وانا هنفذ، لانه ليس مثل الرب ايه. ما تقوليش بقى هجيب عرافين وهجيب سحرة، سيبك من الكلام الفاضي ده وركز مع إله الآلهة ورب الأرباب. فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك، ولكنها تبقى في النهر. معلش، عشان انت كان نيتك مش حلوة، وربنا عارف نيتك وعارف دماغك وعارف انك ما كنتش ناوي تطلع الناس ولا حاجة، وانك تخيلت انك ممكن تضحك على اله الالهة ورب الارباب، تبقى الضفادع فين؟ في النهر. تبقى الضفادع في النهر. ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون، وصرخ موسى إلى الرب من أجل الضفادع التي جعلها على فرعون، ففعل الرب كقول موسى فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، وجمعوها كوما كثيرا حتى أنتنت الأرض. يعني صراخ موسى له معنى مهم جدا، إنه الإنسان اللي عايز يتعامل مع ربنا لازم يتعامل بطريقة موسى دي، وهي الصراخ واللجاجة في الصلاة. احنا عادة لما بنصلي بنصلي في أسوأ ثلاث حالات، إما عايزين من ربنا شيء، إما بنجري ومستعجلين، وعلشان كده ساعات نقول لا بقى اعترفنا كلام يضايق. يعني ينفع نصلي في المترو؟ ينفع نصلي في الأسانسير؟ ينفع نصلي في العربية؟ كل ده ينفع طبعا، بس هو الحقيقة ما ينفعش نصلي في الأوضة، يعني خطية. ده المسيح قال إذا أردت أن تصلي أدخل إلى إيه؟ إحنا دلوقتي طبعا أبونا الحقيقة بيبقى خايف، يعني يقول لك بلاش، يفضل في الأوضة، لا تقول له هي جات منك ما جاتش مني، يعني أنت اللي قلت فخلاص لا هيبقى في الأوضة ولا برة الإيه. فأبونا بيبقى لان الحقيقة، أنا ببقى لان لما حد يقول لي كده بقول له يا ابني كويس اللي يجي منك أحسن منك، يعني هنقول إيه طيب، يعني هقول إيه. طبعا يفضل في الأوضة أو الطبيعي أنه يبقى في الأوضة. لكن والنوع الثالث من الصلاة، الصلاة وإحنا تعبانين فبنبقى نايمين، يعني دول ثلاث أنواع اللي بنصلي فيهم، عايزين من ربنا حاجة مستعجلين نايمين. لكن بصوا صلوات القديسين اللي عندهم إيمان بربنا إنه بيعمل إيه؟ يصرخ، يصرخ، ده يعني واحد بيتكلم مع ربنا وبيتحاور معاه وبيصرخ إليه وبيزنله، بيزن ربنا. إيه ده يا موسى اللي بتعمله؟ ما هي دي الصلاة، هي دي الصلاة، هي دي الصلاة اللي تخلي ربنا يشتغل، هي دي الصلاة اللي تخلي إله الآلهة ورب الأرباب يحول العقاب إلى بركة ويرفع التأديب عن الإنسان وعن البشر وعن الأرض كلها. إلهنا يقول ارجعوا إلي أرجع إليكم، هو مش هدفه لا يعاقبنا ولا يأددنا، هدفه إن احنا نرجع له ونصليه. فموسى يصرخ إلى الله، يصرخ إلى الله. هي كل ما بقرا الآية دي حس دينا غلبان جدا في صلواتي، إنه يعني احنا بنصلي بعض الكلمات لسه بتبقى مش مفهومة، صلي بسرعة عشان ننفذ القانون، مرات تانية بيبقى القانون تقيل علينا، وفي ناس بتتخانق مع ربنا، بتتخانق مع ربنا. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج اغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. إيه بقى؟ اغلظ قلبه، وهو ربنا من الأول كان عارف، لكن الله بيعمل كل حاجة علشان شعب إسرائيل يطلع بيد عزيزة وذراع عالية، علشان يبقى أدب فرعون وبعث له عقاب يمكن يصحى، وزي ما اتفقنا قبل كده علشان شعب مصر لما يشوفوا أنه ده بيحصل ويعرفوا أنه إله الآلهة ورب الأرباب إله إسرائيل هو اللي بيعمل كده، مع الوقت يرجعوا ربنا ويقدموا توبة. اغلظ قلبه، وعلشان كده الكلام اللي قاله فرعون لموسى وهارون لما قال لهم صلوا وصرخوا للرب عني، ده كان كلام فاضي، ده كان كلام بيضحك بيه، هو متخيل انه بيضحك بيه على مين؟ على اله الالهة ورب الارباب. فهو عارف انه يقدر يعاقب ويقدر يقدم، لكن كان لسه لغاية دلوقتي مش عارف انه يقدر ايه، يفحص القلوب والكلى، ومن خلال الضربة اللي جاية هيتأكد المعنى. ثم قال الرب لموسى، ربنا بقى في الضربة الثالثة، الضربة الأولانية كانت ضربة الايه؟ النهر. الضربة الثانية الضفادع الكبرياء واللي بيعمله والمشاكل، وحتى لما يعني بيتجمع الأرض بتنتن يعني بقى فيها مشكلة. الضربة الثالثة بقى هي ضربة اللي هو البعوض. الضربة الثالثة هي ضربة البعوض. بصوا الضربة الثالثة ابتدت على طول، لا فيها انذار ولا فيها كلام ولا فيها يا عم فوق لنفسك واصحى. لا، ليه بقى؟ اصل انت حاولت بتعبير الناس تستنصع عليا في الضربة التانية، انت حاولت تختبرني وتشوف انا عارف اللي جواك ولا لا، انا بقى هوريك ان انا عارف، وعلشان كده مش هجيلك في الضربة التالتة. شوفوا ربنا بيتعامل مع كل واحد بطريقته ازاي، ودي صعوبة التعامل مع الجنس البشري. ساعات الواحد فينا يقول ايه، هو امتى ربنا بيأدب وامتى ربنا بيطبطب وامتى ربنا بيوبخ وامتى؟ دي صعبة قوي الحقيقة بالنسبة لنا، طبعا ايه صعبة، لكن الهنا هو فاحص القلوب والكلى، فبيعرف يتعامل مع كل واحد بايه، بطريقته. فبلاش كل واحد فينا يحكم على معاملات الله مع كل شخص، لان احنا مش عارفين الشخص ده التعامل المناسب معاه يكون ايه، ودي نقطة مهمة جدا. الضربة الثالثة هي ضربة البعوض. ثم قال الرب لموسى، قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر. يعمل ايه بقى يعمل ايه هارون؟ ياخد العصاية ويجي كده عند تراب ويروح تراب الأرض ده خطه بالعصاية، فالتراب يجرى له ايه؟ يطير في الهواء فيتحول الى ايه؟ الى بعوض. ففعل كذلك، ومد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض، فصار البعوض على الناس وعلى البهائم وكل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر. الحقيقة حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة جدا أنه الله يحول التراب إلى بعوض. هو الله الخالق، ما هو اللي حول التراب لإنسان يحول التراب إلى إيه؟ دي مش صعب عليه، دي مش صعب عليه. الآباء يقولوا إيه على موضوع البعوض ده؟ هي البعوضة يعني عبارة عن يعني حشرة صغيرة جدا بتطير، حشرة طائرة وضعيفة جدا. لكن هي مشكلتها فين؟ يعني لو ما خدتش بالك هتبقى في مشكلة، هتبقى في مشكلة. وبعض الآباء يقولوا إنه الضربة دي بالذات تشير للأمور الصغيرة اللي تعمل كوارث كبيرة. يعني معروف إن بعض الأمراض زي الملاريا ولا آخره، ودي أمراض صعبة وممكن تؤدي إلى الموت، مش كده؟ سببها إيه؟ البعوض ولسعات البعوض. إحنا لما بنتقرص ببعوضة يعني بنروح خبطينها وخلاص، ما حدش فينا لا بيهتم يحط لها حاجة ولا بيركز فيه. فكان إشارة للخطايا اللي من نوع ده، الخطايا اللي احنا ساعات نصنفها على مستوى التوبة والاعتراف بانه عادي الناس كلها بتعمل كده. مش في تصنيف كده؟ يعني نروح نعترف انه نقول مصنفين ثلاثة في الاول كبار، وبعدين ابونا يسأل في حاجة تانية، والعادي بقى يا ابونا ايه العادي ده؟ هقول لكم العادي ده اللي هو مش عادي ولا حاجة، ده شيء كارثي وشيء هيعمل مصايب وشيء يعني ممكن يبقى شبه البعوضة كده، يقرص قرصة صغيرة تعمل احمرار لكن ممكن تؤدي إلى ملاريا وإلى أمراض صعبة تؤدي إلى الوفاة. لو رجعنا سفر الأمثال الإصحاح الرابع، معلش هنقل لسفر الأمثال في الإصحاح الرابع عشان أقول لكم إيه البعوضة، إيه البعوضة. سليمان الحكيم لأنه تقرص من البعوض فبيقول لنا إيه البعوضة. يقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. دي أول قرصة من قرصات البعوض. القرصة الثانية انزع عنك التواء الفم وانحراف الشفتين. والقرصة الثالثة لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك. إيه القرصات دي بقى إن شاء الله؟ حاجات تبان إنها عادية. أول حاجة مشاعر القلب، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الإيه؟ الحياة. يعني إيه؟ يعني مشاعر القلب. أنا النهاردة قاعد في مكان وزعلت من فلان وشلت منه موضوع بسيط، وجايز حتى في الاعتراف ما اتكلمش عنه، وممكن مع الوقت أزعل من فلان ده وشيل منه وشيل منه وشيل منه لدرجة أن أنا مع الوقت ممكن أعمل إيه؟ أكرهه. وأنا متخيل أنه إيه؟ مين قال يا ابونا أن أنا بكرهه؟ ده أنا يعني مختصره، أنا بس كميتي مش راكبة على كميته، يعني موضوع بسيط. هو لما بيتكلم بيرفع لي الضغط فأنا قررت أحط مسافة. مين اللي قال إن أنا بكرهه؟ لسعة فكرة تيجي ويجي وراها فكرة ويجي وراها فكرة فناخد انطباع. واحد قاعد فقرب من شخص أو قرب من شخصية مفروض إنه ما يقربش منه، وخدوا على بعض واتكلموا، ودوا لبعض تليفونات بعض، وبعدين قعدوا على الفيسبوك اتكلموا، وبعدين خدوا على بعض، ومع الوقت أصحاب أصبحوا أصدقاء وبقوا بالضبط بالضبط زي الإخوات. وتاخد دايما رأيه لأن مشورته حلوة قوي في الحقيقة، وهو دايما ياخد رأيها لأنه في الحقيقة هو بيثق في ذكائها وحكمتها وفطنتها. وبعدين يحصل تعلق، وبعدين يحصل حب، وبعدين تحصل مصيبة. ونسمع ان ممكن واحد يبقى متجوز ويجي يشتكي انا بحب فلانة، زميلتي في الشغل، زميلتي في الخدمة، زميلتي في مش عارف ايه. ايه ده؟ مشاعر ابتدت وكانت مشاعر ايه؟ لسعة ناموسة. يعني لسعة ناموسة احنا بنتكلم في ايه؟ وبعدين انتوا مخكوا برضو ككهنة بيروح دايما لبعيد، يعني انتوا دايما الاعترافات بتبوظ مخكوا، بتخليكوا على طول تفترضوا الوحش في البشر. يا حبيبي لا، مش بنفترض الوحش، لكن بنقول في لسعة بعوضة اسمها فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه ايه؟ مخارج الحياة. قلبك ده احكي لكم قصه عجيبه قوي كنت قريتها في البستان، قصه عشان تعرفوا انه الواحد لو ما خدش باله من مشاعره مهما كان ممكن ياخد على دماغه وممكن الشيطان يقف خطيه صعب. راهب ماسك مشهور عنه اخراج الشياطين، حد يقدر يقول عليه ولا اي كلمه يعني وحشه؟ ما فيش هتقول عليه ايه. راهب ماسك بيصوم كتير ومتواضع وزي الفل يعني، ومشهور عنه اخراج الشياطين، عنده موهبه اخراج الشياطين. ففي يوم من الايام قالوا الاميره بنت الوالي الظهر ضربت بشيطان، فبعتوا البنت دي للراهب عشان يخرج الشيطان. فراحت البنت مع الناس للراهب صلى لها وخرج الشيطان. روحت البنت دخلها الشيطان تاني، قالوا يا جماعه ما ينفعش كده، روحوا مره تانيه ودوها للراهب يخرج الشيطان. راح خرج الشيطان، وبعدين رجعت الشيطان دخلها تاني تالت. فضلت القصه دي لمده فتره، فاحد الاشخاص ربنا عوضه اقترح فكره، قال طب وليه بقى رايح جاي يعني، وليه مشوار رايح مشوار جاي؟ طب ما نعمل بيت صغير للبنت جنب قلية الراهب، يعني في صعوبة في مشكلة في كده، قلية صغيرة بحيث الشيطان دخلها، وبعدين إن شاء الله لما تبقى جنبه الشيطان مش هاجره يعني، مش هاجره يعني. والحقيقة الراهب لأنه ما خدش باله رغم أنه ناسك ورغم من المشاعر الإنسانية وقع في الزنا، وضحك الشيطان عليه، ولولا انه قدم توبه قويه كان هلك. في اكبر من كده واقوى من كده؟ دي اول لسعه بعوضه. قلبي بينشغل بايه؟ ايه المشاعر اللي جواه؟ ده انا ممكن تيجي فكره حتى عن الكنيسه، اصل كل اللي في الكنيسه مش عارف ايه، اصل كل الاباء الكهنه. طيب ايه نتيجه الكلام ده؟ ايه تجميعه الكلام ده؟ لما تحط فكره على فكره وكل الناس وحشه وكل الكنيسه ممثلين وكل الكهنه مش عارف بيعملوا ايه، تعرف دي معناه ايه؟ مع الوقت مش هتروح الكنيسه، ولما تروح الكنيسه ما تروحش الكنيسه وتسيبها، هتبقى بره لوحدك مش كده؟ وساعتها مين بقى اللي يستفرد بحضرتك؟ انا بقول ان الكنيسه ما فيهاش مشاكل، كل مكان في الدنيا فيه مشاكل. كنيسه مستشفى، والمستشفى فيها دكاتره طبعا، فيها ممرضين اكيد، فيها زوار للمرضى طبعا، لكن بالتاكيد فيها مرضى، ولا ايه رايكم؟ اكيد يعني فيها ناس بيغلطوا ولا ما فيش؟ لازم المستشفى فيها كل دول، فيها الكويس وفيها الوحش. فخلونا ما نسيبش قلوبنا ومشاعرنا لافكار صغيره تعصرنا وتتحول الى مشكله كبيره، زي قرصه البعوضه اللي تعمل كده يعني نقطه حمراء ولسعه صغيره، وممكن مع الوقت تؤدي الى مرض خطير اسمه ايه؟ الملاريا. قرصه تانيه معلش عشان دي نقطه مهمه، احذر التواء الشفتين. ساعات احنا نتعامل مع الكلام على انه اهو كلام مش كده ولا ايه؟ يعني ابونا يسالك اخبار النميمه والادانه، يا ابونا طب هنعمل ايه؟ ما هو احنا هنسلى يعني ما نتكلمش، انتوا عايزيننا نسكت؟ لا ما حدش عايزك تسكت، بس احنا بنناقش. انت بتتكلم عن ناس وبتجيب سيرتهم العادي يعني ايه خطوره ده؟ لا خطورته انه مشكله لسعه بعوضه، حاجه تبان انها صغيره لكن ممكن تعمل ايه؟ مشاكل. شاب كان في قريه راح لاب اعترافه كان راهب، يقول له يا ابونا حللني. قال له ايه؟ قال له في شخص كنت زعلان منه وغيران منه، فطلعت عليه اشاعه في القريه، فسامحني واوعدك مش هعمل كده تاني. فابونا بعد ما اداله الحل قال له انا هسامحك بس هطلب منك طلب. قال له ايه؟ قال له تجيب سبت وتحط فيه ريش فراخ او ريش طيور يعني ريش، وبعدين تاخد السبت بالريش ده وتيجي على كل بيت تحط ريشه من بيوت القريه. قال له اعمل كده يعني؟ قال له بس اعمل ايه يعني مش صعبه يعني. قال له حاضر يلا. قال له خلصت؟ قال له روح بقى لم الريش. قال له لم الريش ايه؟ قال له لم الريش اللي من القريه من على البواب دي. قال له لماذا؟ كله طار. قال له اهو النميمه والادانه كده، كلام اللي فيه حكم على الاخرين واللي فيه ظلم للاخرين واللي فيه فضح للاخرين عامل كده. بنتكلم على حد ونتعامل موضوع بسيط وكانه ريش وزعناه في كل القريه، صعب بل يستحيل انك تعرف ايه تلمه. بعوضة كلمة، ايه يعني اقول على فلان كده وابقى متغاظة من فلانة فتطلع مني كلمة؟ لا لا، اعمل معروف، ده هيعمل لنا مشكلة، هيعمل لنا مصيبة، هيعمل مشاكل ليك وللي حواليك. وياما ناس كتير قوي اتظلموا واتأذوا وحياتهم اتدمرت بسبب. فاحذر التواء الشفتين. يبقى اول حاجة القلب، مشاعر القلب، حضراتكم معايا احنا بنتكلم على البعوض كل ده، مشاعر القلب، قرصة البعوض، مشاعر القلب، التواء الشفتين، قرصة بعوض. والحاجة الثالثة اللي اتكلم عنها سليمان، ودي برضو نقطة مهمة جدا، لتنظر عيناك إلى الاستقامة أو إلى الأمام. يعني إيه؟ يعني في واحد عينيه ماشي عمال يبص على الناس، فتبص على أخطاء الناس وتقيم الناس وتدين الناس، والولد يبص على بنات ويشتهيها، وبعض البنات تبص على بعض الولاد وإيه؟ وتعجب بيهم. طب ما ده هيؤدي إلى إيه؟ إلى مع الوقت مشكلة. زي قرص واحد يقول لك يعني يا ابونا نمشي نغمض عينينا. لا يا حبيبي، خلي عينيك للاستقامة، خليها للاستقامة. يعني بص قدامك، يعني حتى وانت بتسوق يقول لك ايه؟ لا تنشغل بغير الايه؟ يعني الطريق خلي بالك، لو بصيت يمين او شمال هتلبس حد، وبالتالي اعمل معروف، خليك دايما باصص ايه؟ قدامك. ابعد، يعني زي ما بنسمع ساعات بعض التعبيرات يقول لك النظرة الاولى ليك والتانية عليك. ايه التعبيرات دي؟ يعني ايه الاولى ليك والتانية عليك؟ الاولى عليك والتانية عليك، والثالثه طبعا وقعتك بيضه. يعني ايه يعني الاولى ليك والثانيه عليك؟ لازم الانسان ياخد باله انه ما هي دي البعوضه، ما هي دي الحاجه البسيطه اللي بتكبر لما اتفرج على حاجات معصره، ما بيتخزن جوايا مشاكل. بعض علماء النفس يقول لك المنظر المعصر يثبت في الذهن اكتر من 20 سنه، اكتر من 20 سنه اللقطه المعصره. وعشان كده احنا محتاجين عمل نعم عشان ربنا يحمينا كلنا ويستر علينا ويغيرنا، لانه في الاخر في مشكله. مره كان في تجربه عملوها ولو انها وقفت، يعني التجربه دي اتعملت في سينما من سينمات دوله من دول بتاعت بره امريكا، استراليا، مش فاكر فين، كنت قريت المقال ده في كتاب من الكتب. يعني تجربه عجيبه قوي بتاكد خطوره العينين، وبالتالي خليك يعني بلاش كده، بلاش تبص للناس، انا ببص ليك عشان بشرح، لكن يعني مش ده الوضع الصح يعني، لكن مفروض انه تبص قدامك. فعملوا ايه؟ انتوا عارفين حضراتكم في اعلانات في السينما، فبيبقى في اعلانات قبل الفيلم، في الاستراحه بعد الفيلم. هم فكروا في فكره غريبه قوي، انه يعمل اعلان اثناء الفيلم. وهدول ازاي يعني يعمل اعلان اثناء الفيلم؟ هيعمله بطريقه غير محسوسه. يعني انتوا عارفين صوره بتعدي قدام الواحد بسرعه معينه عشان عينيه تقدر تشوفها، مش كده؟ فهو بيروح في وسط الفيلم والفيلم شغال عادي، يروح معدي شريحه كده او سلايد فيها اعلان ايس كريم موجود في الكافيتيريا بتاعت السينما، بس بيعديه بسرعه بحيث ان الفيلم ما يبانش انه اتقطع، والا كده يبقى بوظ الاعلان وبوظ الفيلم. فمين هو عمل ايه؟ يعني عمل الاعلان اثناء الفيلم، فيلم بيتعرض والصور رايحه، وراح معدي بسرعه لقطه الايس كريم، عدها في اول ربع ساعه من الفيلم واخر ربع ساعه، واكتشفوا نتيجه مذهله، ان في الوقتين دول اللي هم عدوا فيهم الشريحه، ناس وهي بتتفرج على الفيلم قامت وراحت الكافيتيريا وطلبت الايس كريم اللي هي كانت اول مره تشوفه في الاعلان. وهنا علماء النفس طبعا منعوا التجربه دي، لان ده معناه نوع من التاثير وغسيل الدماغ. يعني ده معناه ان انت ممكن تسيطر على ناس بلقطات تتعبهم وتغير في سلوكياتهم وتصرفاتهم، فتوقف ده وبقى ممنوع وتجرم. لكن سيبوكم من التجربه دي، تجربه غلط او صح مش ده موضوعنا، انا بتكلم على الفكره. العينين ولو لقطت حاجه حتى لو بسرعه عاليه ممكن تاثر فين؟ في السلوك والتصرفات. تبقى لقطه كده، منظر كده، ايدينا مجموعه ناس بيتصرفوا غلط فانا مركز معهم، جرى ايه يعني؟ لا يا حبيبي، جرى كتير، في بعوض هيلسع يعمل مشكله هتعرفها بعدين، بس ارجوك خد بالك. يبقى عندنا كم نوع من انواع البعوض او لسعات البعوض؟ 3: مشاعر سلبيه، الابتسام، او كلام اللي ممكن يعمل مشكله، او العينين اللي ممكن تعمل مشكله. وفعل كذلك العرافون آية 18 بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا. يعني احنا اتفقنا الذي من الله ايه؟ الشيطان ليه اخر يا جماعة، الشيطان ليه اخر، يعني هو يبان قوي ويبان انه مرعب، هو فعلا كده، لكن له قدرات، ليه اخر. فحاولوا الحقيقة لكنهم لم ايه؟ لم يستطيعوا. وكان البعوض على الناس وعلى البهائم، فقال العرافون لفرعون هذا اصبع الله. بصوا بقى قوة ربنا، ان الشهادة تيجي منين؟ من اتباع الشيطان، او الشيطان بيستخدمه، انه يعني حتى لو الاولاد سكتوا الحجارة ايه؟ او الحجارة اتكلمت، مش كده ولا ايه؟ الحجارة اتكلمت. العرافون دول اللي قلوبهم حجر، واللي كانوا خاضعين للشيطان والشيطان بيحركهم، ومتخيلين هم يقدروا يعملوا معجزات ويعملوا ويعملوا ويعملوا، الحجارة اتكلمت، الحجارة اتكلمت. ربنا يقدر يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي، عجيب عجيب ربنا ده. قالوا له لا، ده أصبع الله. طبعا واحد يقول لي هو ربنا ليه أصبع؟ يا حبيبي ده معنى رمزي، أرجوك يعني ما نجيش نتكلم على البعوض ونتكلم على ده، بتقول لي اصبع الله، يعني اصبع ربنا عندكم في الكتاب، اصبع اصبع ربنا ايه؟ اصبع ربنا يعني ايدين ربنا، عمل ربنا، معنى رمزي، معنى عشان نفهم منه. زي يقول لك وسمع اقدام الله في الجنه، اقدام الله يعني وجود الله، وجود الله، يعني كلها معاني هدفها ان احنا نفهم ان ربنا جه دلوقتي، ربنا اشتغل دلوقتي. لكن احنا عارفين ان الله روح، ها الله روح، احنا عارفين كده، خد جسد قصه ثانيه، لكن هو في الاساس روح. ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. وانا برضو ارجوكم رفقا على فرعون، كفايه لجرال، وارجوكم خلينا نقارن نفسنا عشان لا ندينه في تكرارنا للاخطاء واصرارنا عليها، رغم طول مراحم ربنا، ورغم ان ربنا بيبعت لنا مره واثنين وعشره ان اللي بنعمله ده غلط. يعني انا مش عايز نقعد ندين في فرعون، طبعا اللي بيحصل ده يعني يضايق وغريب، يعني حتى العرافين والسحرة اللي انت اعتمدت عليهم وجبتهم يعملوا معجزات قالوا لك لا، يفتح الله دي ايدين ربنا، ومع ذلك انت الحقيقة ساعات انا وحضراتكم بنبقى واعين في مشكلة زي كده، تكرار لأخطاء، اعترافات بتتكرر زي ما هي، ما بيبقاش فيه نمو، وممكن يبقى لنا سنين جوه الكنيسة وبنخدم. هنكتفي بكده، ربنا يديني وديكم نعمة ان احنا نحذر من ضربة البعوض، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. نختار آية حلوة برضو من الآيات الحلوة اللي هنا، آية اللي قالها موسى لفرعون في ضربة الضفادع، لكي تعرف أن ليس مثل الرب إله. سهل قوي، لكي تعرف أن ليس مثل الرب إله، دي دائما نقولها. حتى لو شفنا الشر بينتصر ظاهريا، القوة بتاعة الشر بتتعبنا، لا، أنت هتعرف أنه ليس مثل الرب إيه، مفيش زيه، مفيش زيه.